Podcast Salut.
وجدي ابني أصغر واحد بين أخوته اشتغل في المخبز معي كم شهر، وكان يشتغل معي في الفترة المسائية وساعدني، والصبح يصير يدرس، وكنت أحاول أن أنا أهتم فيه في الدراسة، يعني لا يفل دراسته لا يتركها، والفترة المسائية في المخبز عندي كم شهر وما عاد عجبه العمل، قال يا أبا العمل تعيب، اشتي أشل الدقيق ثقيل، واشتي أعجن، واشتي أخبز، واشتي ذا، وأنا ما أقدر شو، وبيلزموني أحيانا بالتوزيع في الفترة المسائية، فتعب. بدأ يبحث عن شغله أنه يدخل أكثر وأنه يحقق أرباح أكبر، وأنا طبعا كنت معارض أنه يخرج من عندي، أنا مصر أنه يستمر عندي ويظل ابني بجانبي.
يا مصطفى، طيب هل في يوم من الأيام مثلا أحد مثلا جاء وتلفظ عليك أو اعتدى عليك وانت بتبيع قات لحالك في السوق؟
من هذه الناحية أنا قد لي 4 سنين وأنا بنفتع الشريف القات، ما قد أحدش يعني أشوفه أنه تعرض علي.
أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ما العمل، معكم أنا فريال مجدي، صانعة بودكاست من اليمن. الموسم هذا يركز على موضوع العبودية الحديثة وعلاقتنا فيها على مستوى بيئة العمل. حلقتنا اليوم هي استكمال لموضوع الحلقة السابقة، واللي اتطرقت فيها للحديث حول الأطفال العاملين داخل العائلة اليمنية ومدى قدرتهم على تحمل تلك الأشغال الخطرة. بنحكي قصص عن أطفال استغلوا في مهن شاقة، واجهوا العالم الخارجي دون وجود أي حماية لهم، وعمالة الأطفال خارج العائلة في نظر كثيرين تشكل خطورة وتحدي أكبر لهم، قد تكون أخطر من عمالة الأطفال مع أهاليهم كون أرباب العمل مش من العائلة، غرباء تماماً. تفشي ظاهرة عمالة الأطفال في الخارج من بين أسبابها الحرب في اليمن منذ عام 2015. طبعاً أرقام الضحايا المدنيين لم تنقص، والأطفال مش بعيدين عن هذه الظروف. الانتهاكات الجسيمة اللي تعرضوا لها مذكورة في تقارير محلية ودولية.
أرقام مخيفة لمعاناة أطفال اليمن كشفت عنها منظمات دولية وفق ما استطاعت الوصول إليه وتسجيله ميدانياً، وما لم تستطع الوصول إليه وتسجيله يشكل أضعافاً بحسب اعترافها.
المسح الإحصائي الوطني الأخير لعدد الأطفال في اليمن كان في عام 2010، أشار لوجود 7.7 مليون طفل أعمارهم تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 17 سنة. هناك حوالي 1,600,000 طفل من إجمالي أطفال اليمن بين عمر 5 سنوات و 17 سنة عاملين في العديد من المناطق اليمنية أو ضمن القوى العاملة في البلاد. عمالة الأطفال ببساطة وفق تعريف الأمم المتحدة هي أعمال تضع عبء ثقيل على الأطفال وتعرض حياتهم للخطر، فهي إما تحرم الأطفال من التعليم أو تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل. وأسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دولياً بالاستعباد والإتجار بالبشر، وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبراً لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة الغير مشروعة. ويلاحظ هنا أنه هذا التعريف ما تحدثش عن العمل ضمن أنشطة الأسرة أو الأعمال المدرسية مثلاً اللي في بعض الأحيان قد تكون شاقة. الإحصائية اللي ذكرناها الآن عمرها 12 سنة قبل أنه تدخل اليمن في أحداث الربيع العربي وبعدها مباشرة الحرب الحالية، فما بالكم الآن؟
هو بعد اختفائه بأسبوع تقريباً اتصلوا لنا من القسم، قالوا ابنكم متواجد عندنا في القسم، وكأنه آثار اعتداء عليه أو ضرب أو ما شابه. الولد كان في حالة من الخوف والرعب يعني، فأنا نزلت الفجر، شليت نفسي ودواني وملابسي وذا والفجر، ويالله توكلت على الله الحديدة. وصلت لها هناك يعني أنا فرحتي أكثر عندما شفت ابني أنه بخير وصحة وسلامة وعافية، هذا الذي يهمني الأساس. فالقضايا الثانية كلموني المحققين والضباط في القسم، يعني أنه الولد كان عند شلة من المجرمين.
هذا والد الطفل وجدي من صنعاء، البالغ عمره 14 سنة. وجدي اشتغل في عدة أماكن حساسة، آخرها في مكان لبيع القات في محافظة الحديدة الساحلية، وتعرض هناك لاعتداء جنسي من صاحب العمل. أبوه بيروي لنا القصة بسبب حساسية الموضوع والحفاظ على السلامة النفسية لابنه. ولد الطفل وجدي معه 3 أولاد جميعهم في سن المراهقة، كلهم يشتغلوا في الشارع لسد مصاريف واحتياجات البيت. الطفل وجدي كان عنده طموح كبير إنه يكون ويأسس نفسه من الصفر، لهذا قرر يترك الشغل مع أبوه ويتجه للعمل الحر اللي ظن إنه من خلاله بيجني أموال كثيرة. سافر وجدي للحديدة على أمل إنه يحصل على راتب ضعف ما يجنيه في صنعاء.
الولد هو داير إن أنا شرفض الموضوع تماماً، فكان زي الذي زعما يقولوا هروب، هرب هربة سكتة، ما أدرينا إلا بعد أسبوع بيتصلوا لنا من الحديدة ابنكم عندنا هنا في القسم، احنا لنا أسبوع احنا بندور في صنعاء حي ميت انجا، نسأل الزملاء أصحابه المغسلين اللي متواجدين، أصحاب السيارات اللي يعرفوه، أصحاب المحلات، قالوا ما احنا اشتارين يا أخي، هذا الولد كان فترة هنا واختفى. كنا نقول يعني حتى لو هو ميت يتو لنا جثته، حتى لو هو في مستشفى بنعالجه. فتفاجأنا بالاتصال بعد أسبوع من القسم يقولوا لنا هو في الحديدة. كيف فعل الولد هذا؟ ما أدري أيش الذي حصل.
الحديدة هي محافظة واقعة غرب اليمن وتبعد عن صنعاء أكثر من 200 كيلومتر، مسافة طويلة بالنسبة لطفل يعمل في تجارة خطرة. لكن اشتغال وجدي في تجارة القات ما استمرش لفترة طويلة.
كان بيشتغل يغسل السيارات، بيتردد عليه واحد من الشباب أكبر منه في السن، أقنعه بالفكرة وقال له جي اترك لك الخرق هولا والسطول الماء والبهذلة، جي عندنا قوت ندي لك زلط خيرات، أنت غير وزع وجلس ما بقى عليك، جي افتهن. طبعا الولد هو عارف أنه لو كلمني أن أنا رافض للفكرة، يعني ما مستحيل أن أنا أخلي ابني في هذا السن يسافر الحديدة أو يصير يشتغل مع ناس ما نعرفهم أو أكبر منهم أو في قات كادو أبين أشوف يعني أنه أفضل له أنه كان يستمر هنا.
أسبوعين كانت كفيلة بكشف حقيقة ربع عمل وجدي اللي كان هدفه استقطاب وجدي وغيره من الأطفال بغرض دافع واستغلال جنسي لا أكثر.
العمل الأطفال والأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المشكلة هي 3 أسباب رئيسية، أولها الفقر، وثانيها المشاكل التعليمية، من المشاكل التي نلاحظها الآن من العنف، من التسرب، من الرسوب المتكرر، والسبب الثالث هو تدني مستوى الوعي بالنسبة لكثير من الأسر.
هذه المداخلة لمنى البان، مديرة وحدة مكافحة عمل الأطفال في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باليمن. إذا افترضنا أن الفقر وتدني التعليم وفق كلام الأستاذة منى من الأسباب اللي دفعت هؤلاء الأطفال للعمل خارج المنزل لسد احتياجات الحياة من غذاء ومأوى وملبس، لماذا ما زلنا نجد اليوم بعض الأسر اللي هي في طبقات متوسطة ومرتفعة اجتماعياً تجعل الطفل يعمل خارج المنزل؟ الغرض ثقافي، لأن الأبناء في اليمن وتحديداً الذكور يتركوا للعمل مع الغرباء بهدف بناء شخصياتهم إبراز رجولتهم مبكراً.
كثير من الأطفال نلاحظهم تحت 12 سنة هم من يشتغلوا في الميدان، تلاقيهم بالشوارع، تلاقيهم في المزارع، تلاقيهم في قوارب الصيد. عندنا ملاحظة أنه في الطفل الأول ما يشوف نفسه كذا عدى 10 سنين يشوف نفسه قدو كبير. كمان في الثقافة اللي عندنا أنه هذا قدو خلاص 12 سنة يلا يعتمد على نفسه. الأسرة أحيانا هي كمان تدفع أنه تكبر الطفل قبل أوانه، برضو أنه الطفل أن يكون يعمل أقل من 15 سنة بأعمال وبمهن خطرة وبعيدا عن الأسرة، هذه تعتبر من إجحاف في حقوق الطفل وضرر للطفل أيضا نفسه.
تذكروا في الحلقة السابقة طرقنا لقصة الطفل مصطفى بائع القات في أحد الأسواق في صنعاء. طبيعة عمل مصطفى أنه بعض أيام الأسبوع مش كلها بيشتغل مع أبوه عشان يساعده، لكن أيام بيكون موجود لوحده في السوق. خلال مقابلتنا مع مصطفى شعرنا أنه المسألة خطرة على حياته. والد مصطفى ما فضلش يسجل معنا الحلقة، لكن أكد لنا أنه يومياً بينصح ابنه أنه حريص كل الحرص على التعامل مع الزبائن بكل ودية وتجنب الخوض معهم في أي حديث ربما تكون نهايته سيئة على مصطفى أو الأسرة. مصطفى بيساعد أبوه في مصروف البيت، وردية دوامه تبدأ من بعد ما يرجع من المدرسة الساعة 1 الظهر، وتمتد هذه الوردية لساعات متأخرة من الليل اللي يعرض مصطفى لاعتداء أو انتهاك مثل ما حدث مع وجدي.
يا مصطفى، كيف بتشوف المهنة بيع القات؟ وأيضا كيف تعامل الزبائن معك أثناء بيعك للقات؟
تعامل الزبائن معي أثناء بيع القات، يعني الزبائن الذي يكونوا عصبيين جي يعني يغير لك الملف هذا كالقات، ليش وكيف يعني السعر على هذا، يعني الساعة الذي تبخس بك تبخس يعني بقاته.
التعليم الحكومي تضرر من الحرب، تضرر كثيرا، أصبحت المدارس لم تعد تستقبل الطلاب، وأيضا المدرسين لم يعودوا يدرسوا كثيرا. ما هو الخيار؟ الخيار أن إما أن ترسل ابنك نحو مدارس خاصة برسوم مرتفعة، ونعرف نسبة الفقر كبيرة في اليمن، نحن غير قادرين على ذلك. إذن الخيار اذهب نحو بيع وشراء القات وأتي بمصروفك. لذلك انتشر القات بين الأطفال يعني بشكل أكبر، يعني ممكن نقول أنها يعني 3 أضعاف عما كانت عليه قبل العام 2014، خصوصا إذا كانت العائلة فيها 3 إلى 4 يعني أطفال، ممكن يرسلهم كلهم للسوق لأن دخله بشكل يومي ودخله أيضا كبير.
هذا صوت أصيل سارية، الصحفي الاستقصائي المهتم بموضوع القات وعلاقته بالأطفال. لما نذكر القات يربط الناس تلقائيا بينه وبين اليمن وناسه وهويته. صحيح ما فيش بيت يمني يخلو من متعاطي واحد على الأقل لشجرة القات. في وقت الظهيرة مثلا تبدأ أسواق القات بإعلان حالة الطوارئ، وقتها يكون الزحام البشري غير اعتيادي بسبب الطلب على النبتة. روتين المواطن اليمني تناول الغداء وبعدها شاي أحمر مصحوب بتحلية خفيفة، ويتجه مباشرة إلى المقيل اللي هو مجلس أو ديوان يبدأ فيها التخزينة بهدوء. هذا السياق المركز على القات يستخدم الأطفال ويستغلهم، فما فيش سوق يخلو من بائعين القات الأطفال في اليمن. خلال إعدادنا لهذه الحلقة زرنا 6 أسواق، 4 منها في مدينة الحديدة، 2 في العاصمة صنعاء. وجدنا عدد الأطفال البائعين للقات في تلك الأسواق غير قليل.
الأطفال لا يتواجدون في عدد معين من أسواق القات، بل في كل أسواق القات في الجمهورية اليمنية. لا بد لك أن تدخل السوق ترى أطفال لا يعملون فقط في بيع وشراء القات، بينما يعملون في أشياء أخرى لها علاقة بالقات، مثل بيع المواد البلاستيكية أو بيع المياه أو تحميل القات أو ما إلى ذلك.
طيب ما بتخافش على نفسك إذا في مثلا واحد بيعتدي عليك أو يتلفظ عليك مثلا؟ ما بتعتبرش مثلا نفسك يعني في موضوع خوف أو بتخاف من هذا الشيء إذا جاء مثلا يوم من الأيام؟
هذا أنه خوف، فهنا يعني في سوق واحد يعني معنا اللي هم الجماعة المقاوتة أو لك الذي جنبي، يعني لو شيء يعني واحد أخذ معتدي يمكن يقوم وأخذ معي، تعاملوا معي بسروا هذا الشخص ما له أنه يعني على إيش تلافظ علي.
المقاوتة هو لفظ شعبي معناه الشخص اللي يبيع القات. في ساحة بيع القات تلاقوا خشونة واضحة من الأطفال في التعامل وصلابة في الأخذ والعطاء وقت البيع، وجدية تامة منزوعة فيها البراءة. يمكن تستغربوا من فين جاب هذا الطفل كل هذه الطباع. حسب تصنيف منظمات دولية عديدة من بينها منظمة الصحة العالمية، صنفت القات على أنه مادة مخدرة منبهة ومنشطة للشخص المتعاطي لهذه النبتة لإحتوائها على مادة تسمى الكاثيون. بعض المؤسسات الطبية ترى أن القات نبتة شديدة الخطورة قد يؤدي تعاطيها للإدمان. بعض الدول تعتبر مادة مخدرة ودول أخرى تضع محاذير شديدة لتعاطيه. يتسبب القات في حالة خفيفة أو متوسطة من الإدمان نظراً لتأثيرات ما بعد تعاطي النبتة، واللي يمكن أنه تسبب هلوسة للي تعاطاه باستمرار. إضافة لذلك ممكن الشخص المتعاطي للقات يصاب بأعراض مثل الاستيقاظ المتأخر من النوم والأرق والقلق وأعراض الاكتئاب وغيرها. ممكن تتخيلوا المخاطر الإضافية اللي ممكن يوقع فيها الأطفال في حال إنهم اتناولوا شجرة القات المتاحة أصلاً عندهم للتركيز أثناء العمل. هذا كله في ظل قبول مجتمعي واعتبار القات نبتة تساعد على دفع عجلة الاقتصاد اليمني.
نحن الآن نتكلم مثلاً عن عامل مهم جداً، انقطاع الرواتب. هذا عامل فقدان العديد من اليمنيين وظائفهم، وبالتالي ما هو الخيار؟ ما هو أحد الخيارات الكبيرة؟ هو القات، إما تعاطي القات أو بيع وشراء القات. ليش؟ لأن كما قلت القات ينبت بشكل يومي، وبالتالي هم اتجهوا نحو هذه النبتة ودفعوا أبنائهم نحو بيع وشراء القات وتعاطي القات أو العمل في أي أعمال ملحقة بالقات.
القوانين والعقوبات لمنتهكي حقوق الطفل ما هي إلا حبرة على ورق، ما يهتمش فيها كثير من أرباب العمل، بالرغم من مصادقة اليمن عام 1991 على اتفاقية حقوق الطفل. هذه الاتفاقية تذكير نظري للحفاظ على حقوق الأطفال وحمايتهم من العنف والأذى أو القيام بأعمال لا تتناسب مع سنهم، لكن المشهد الحقيقي على أرض الواقع مختلف تماماً. هنا مهم نذكر دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدور الغائب والغير ملحوظ. كثير بيشوف الوزارة مسؤولة في المقام الأول عن حماية هؤلاء الأطفال من الانتهاكات المرتكبة من قبل أرباب العمل.
هي طبعاً ليس دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولكن يعتبر أيضاً جهات أخرى مساعدة، إلا أنها كيف تساعد على هذه حل المشكلة، منها وزارة التربية والتعليم، كيف تحل من مشكلة التعليم، كيف تحسن من المناهج، كيف تنبذ العنف المدرسي. أيضا دور وزارة الإعلام مهم جدا في نشر التوعية بمشاكل والأضرار المترتبة على خروج الأطفال إلى سوق العمل. أيضا وزارة الصحة، وزارة الزراعة، منظمات المجتمع المدني، كل المؤسسات الحكومية والغير الحكومية هي من تعمل بشكل يد واحدة على أن كيف تحد من ظاهرة عمل الأطفال.
كلام الأستاذة منى معناه أنه كل الدولة لازم تعمل على حل المشكلة نظرياً، لكن عملياً الحل غير مفعل، والدليل وجود أسواق القات اللي نراها ساحة يتم فيها التضحية بالأطفال اليمنيين.
أسواق القات هي أكثر أماكن تحدث فيها المشاكل، ونحن يمنيين نحمل السلاح، وفي حوادث كثيرة حصلت قتل أطفال من الذين يعملون في أسواق القات نتيجة لإطلاق النار بسبب المشاكل التي تحصل بين الباعة وبين الزبائن أو بين الباعة بينهم البين. الأطفال هم أطفال، لن نقول أنهم يصلون إلى سن 15، يعني بعضهم ما زالوا في سن 10 أو 8 ويعملون في القات، فيحتكون بناس أغرب عنهم من غير البيئة الاجتماعية المخصصة لهم. أيضا قد يحتكوا بناس منحرفين أو ناس مجرمين أو ناس خرجوا من السجون. نحن نعرف مشاكل أسواق القات كثيرا. يعني
مصطفى وجدي طفلين من بين العشرات من الأطفال اللي بيتم استغلالهم وهمهم بمقابل مادي ما يتجاوزش عادة بين 50 إلى 100 دولار شهريا. لقمة العيش هي النقطة الأضعف لوجدي ومصطفى والكثير من الأطفال اليمنيين اللي اضطروا للعمل دون التأكد من شهادة حسن السيرة والسلوك أو الشهادة الجنائية لرب العمل أو حتى توقيع عقد يضمن السلامة الشخصية للطفل. إجراءات الحماية هذه غير موجودة عند الكثير من أصحاب الأعمال التجارية في اليمن، لهذا يكونوا أحرار في صيد هؤلاء الأطفال اللي هم بحاجة للريال الواحد.
يعني بتدرس من الساعة 7 للساعة 12، وبعدين بتتغدى في البيت وتروح السوق من الساعة 1 للساعة 4 والساعة 9 و10.
كلها على حسب. نعم،
كلها على حسب،
حسب الزبائن.
طيب يا مصطفى، ممكن تكلمني كم بتبيع مثلا في اليوم، وايش اكثر الايام اللي بتبيع فيها؟
هذا اكثر الشيء يعني اللي هو مرغوب القات فيه الشتاء، لو ما يكونش في يعني فيها امطار والقات مش يعني متواجد، فلذلك الزبائن ساعة اللي هم يرغبوا في القات. كانوا هذا في الشتاء يعني يقع البيع هكذا بسعر عالي.
في الأعوام الماضية مش فقط استخدام الأطفال في أسواق القات داخل المحافظات اليمنية أمر كافي، بل كمان لوحظ أنه بعض بائع القات يلجأوا للأطفال الحلقة الأضعف بالنسبة لهم عشان يشتغلوا في بيع القات وتهريبه لخارج حدود اليمن.
تهريب القات في السعودية هي جريمة قد تصل إلى الإعدام، لذلك المهربين يلجؤون إلى الأطفال لأنهم يعرفون أن الأطفال لن يتم إعدامهم، سيتم سجنهم لفترة معينة بس، لكن فترة يعني قد تصل لعشر سنوات أو 15 سنة، هو في الأخير طفل يعني، وبالتالي هم يهربون من هذه العقوبة باتجاه الأطفال. الشيء الثاني أن هؤلاء لا يريدون المخاطرة بحياتهم، في الأخير هم يستغلون ظروف الأطفال الاقتصادية السيئة وظروف أهالي هؤلاء الأطفال بالدفع بهم نحو التهريب، نحو الحدود. ثاني شيء أن الأطفال يعني باعتبار أن طولهم يعني صغير أو الطول محدود، قد لا يروا أثناء أبراج المراقبة أو بكاميرات المراقبة وهم سريعي الحركة.
طبعا استخدام الأطفال في هذه المهنة لأنهم يعتبروا الأطفال، لاحظناهم يعني كانوا قمة في الذكاء، إنهم لهم إشارات مختلفة، سريعين الحركة، يتحركوا يعني بدون أحذية بحيث أنهم سرعة التنقل. يقول لك الطفل هذا ما بيمتسكش، الطفل هذا ممكن يخارج نفسه، الطفل السريع أنه ممكن يتخلص من الأشياء اللي معه، ممكن يهرب.
بحسب إحصائية اليونيسف، سجلت أكثر من 8500 انتهاك جسيم ضد الأطفال في مجالات متنوعة بين عامي 2019 و2020، بما في ذلك منع وصول المساعدات الإنسانية، وقتل الأطفال وتشويه أجسادهم وتجنيدهم في النزاعات المسلحة والأعمال العسكرية. رغم أن اليمن عام 2014 وقعت مع منظمة العمل الدولية خطة تعمل على وقف استغلال الأطفال في الأعمال العسكرية، إلا أن الخطة لم تفعل. في عام 2018 صدر تصريح من منظمة اليونيسف نصه أكثر من 2700 طفل جندوا للقتال في حرب الكبار، كما تحققنا أن أكثر من 6700 طفل قتلوا أو أصيبوا بجروح بالغة، وأجبر حوالي 1.5 مليون طفل على النزوح، العديد منهم يعيشون حياة بعيدة كل البعد عن الطفولة.
وجدي الحمد لله رجع لعندي ويشتغل عندي في المخبز، اقتنع اقتناع كامل من شغلة الممسحة هذا والخرقة والمقوات في محافظة ثانية، والحمد لله تمام. وبرغم أنه كره التدريس والدراسة، لكن أحاول، ما زلت أحاول معه، أوفر له الكتب، أحاول أوفر له الأقلام، أوفر له الجو الملائم للمذاكرة قدر المستطاع. وقدو يعني يا أخي قدك بتشوف وضع البلاد، لابد من كفاح تعليم وعمل والحمد لله، الحمد لله على كل حال.
حديث والد وجدي بيرجعنا للنقطة الأولى اللي بدأنا فيها حلقتنا، العمل داخل العائلة. وجدي يعمل مع والده في المخبز. كثير مننا يقدر يتخيل صعوبة العمل في مكان مثل المخبز، سواء درجة الحرارة أو الزحام على الخبز وعدد ساعات العمل الطويلة اللي يعاني منها كبار السن. كيف ممكن وجدي أنه تتوفر له الظروف الجيدة عشان يعيش طفولة كريمة سواء داخل الأسرة أو خارجها؟ عمالة الأطفال في اليمن داخل حلقة صعبة من الاستغلال والانتهاكات في ظل ظروف حرب تمنع تحقيق أي بيئة آمنة لحياة الأطفال. حاولنا في الحلقتين نلقي الضوء على عمالة الأطفال في اليمن بعد ما حكينا لكم قصص وجدي، مصطفى وعبد الله، واللي قصصهم ما تنفصلش عن قصص باقي الأطفال المستعبدين والمستغلين في كل العالم. كنت معكم من التقديم فريا المجدي، من البحث والكتابة وتسجيل المقابلات هيثم القعود، من الإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا، من الهندسة الصوتية سهام عروس، فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وعمر خطاب. هذه الحلقة أنتجت بالتعاون مع ودعم مؤسسة Free the Slaves. يمكنكم متابعة هذا البودكاست على التطبيقات المفضلة لكم، كما يمكنكم الاشتراك في قناة بودكاست ما العمل عشان تصلكم التنبيهات بالحلقات الجديدة. بودكاست ما العمل من إنتاج صوت.